أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأدلة الخاصة التي استدل بها البعض على صحة المعاملة الفضولية، وعلى وجه الخصوص على صحة البيع الفضولي. فقد تقدم الكلام في صحيحة عروة، ثم كنا بصدد الحديث أو كنا في قلب الحديث في الرواية الثانية، وهي صحيحة محمد بن قيس التي استدل بها الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في الدروس على صحة البيع الفضولي. وقد تقدم الكلام في أصل الرواية وفي متنها. الرواية على مستوى السند لا إشكال في صحته، إنما على مستوى الدلالة، لذلك الشهيد وغير الشهيد استدلوا بها على صحة المعاملة الفضولية. يبقى الكلام أن البعض الآخر من الفقهاء ناقشوا في دلالة الرواية، وقد تقدم الكلام فيها أن الرواية حينما تضعها تحت المجهر، يعني مجهر البحث والتدقيق فيها، فقد أشرنا بالأمس إلى أنه يوجد فيها أو يوجد عليها مجموعة ملاحظات، فإذا هذه الملاحظات حلت ورفعت فتكون الرواية حينئذ دليل واضح على صحة المعاملة، صحة المعاملة الفضولية أو البيع الفضولي. وإلا إذا بقيت هذه الملاحظات على حالها فحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي كما أشكل البعض. وكان خلاصة الإيرادات فيها والإشكال العمدة في البيع هو أنه في الرواية الإجازة كانت بعد الرد، يعني أبو يعني صاحب الوليدة أو سيد الوليدة رد البيع وبيع البيع الذي صدر من ولده، واستعاد الوليدة مع ولدها، وهذه الاستعادة كانت واضحة، يعني كانت ردا عمليا للبيع الذي صدر من ولده، مع أن الوليدة قد أولدها السيد الجديد، إلا أن صاحب الوليدة وهو السيد الأول استعادها مع الولد. فهذا واضح، رد عملي فعلي ورفض للمعاملة التي صدرت من ولده. بعد ذلك، بعد أن اشتكى السيد إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأرشده أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن يأخذ ولد الوليدة الأول، فاضطر إلى إجازة البيع الذي صدر من ولده. فإذا الإجازة بالبيع الذي صدر من ولده كان بعد رد البيع. فهذا هو الإشكال الأساسي، لأن الإجماع قائم على أن الإجازة بعد الرد ماذا؟ لا تنفع ولا تفيد، لأن الرد قد حسم القضية وأبطل المعاملة، فحينئذ الإجازة بعد الرد لا تنفع. هذا خلاصة الإشكال الأساسي، وقد تقدم الكلام في الإيرادات الأخرى وتوجيهها. لذلك الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول بالاختصار، لاحظوا لنكن منصفين في البيت، إذا نظرنا إلى الرواية وإلى جزئيات الرواية الواردة في الرواية بكل تفاصيلها وجزئياتها، فحينئذ قد يقال بأن الرواية لا يمكن تعديها على باقي المعاملات والبيوع، وبعبارة أخرى ما نصل عليه في الفقه بأنها قضية في واقع. قضية في واقعة بلا شك، بل لا أحد ينكر بأن الرواية كما قرأنا رد ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك أجاز، بغض النظر أنه استعاد الوليدة مع الولد، ثم قال ثم لم يخيره الإمام ما بين الإجازة والرد، ثم السيد الثاني ذهب وأخذ ولد السيد الأول بغض النظر عن هذه الإشكالات والإيرادات. ولكن إذا دققنا في الرواية فإننا نجد أنه نظرنا إلى جزئياتها فواضح أنه رد ثم ماذا؟ ثم إجازة. فإذا كان رد وإجازة فحينئذ لا يمكن أن نعتبر هذه الرواية في الحقيقة نعتبرها دليلا ومدركا ومستندا على كل بيع فضولي صدر من الفضولي ثم بعد ذلك أجاز المالك فتدل على صحته. لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه كما أشار أنه رد ثم أجاز، والإجماع قائم على أن الرد بعد على أن الإجازة بعد الرد لا تنفع ولا تفيد في أصل صحة المعاملة الفضولية، فكيف تكون دليلا على غيره؟ فلذلك ماذا يمكن أن نقول حينئذ؟ يقول القائل في البقاء، يقول هذه في الحقيقة قضية في واقع. قضية في واقع بأي معنى؟ يعني قضية في واقع لا يمكن أن نعديها إلى باقي المعاملات الفضولية أو إلى البيوع أو إلى البيوع الفضولية حتى نثبت صحة البيوع الفضولية فيما لو تحقق البيع الفضولي من الفضولي ثم بعد ذلك أجاز الأصيل، لا يمكن أن نعديه. فإذا نقتصر بها على موردها. يبقى أنه نقتصر بها على موردها. على أي أساس نقتصر بها على موردها؟ الواضح، يعني هذا أقل ما يقال في توجيه الاقتصار بها، هو رواية واردة واضح. يبقى الكلام لماذا الإمام عليه السلام مثلا في هكذا موطن وفي هكذا محل أمضى الإجازة بعد الرد واعتبر الإجازة بعد الرد ماذا؟ اعتبرها صحيحة ونافذة. الإمام عليه السلام كأن الإمام كان يعلم بأن هذا السيد الأول الذي جاء للإمام واشتكى ولده بأنه باع وليدته من دون إذنه، فالإمام يعلم بأنه هذا مدعي والولد باع بإذنه. والقرائن على هذا المعنى أنه ماذا قال الإمام للسيد الثاني؟ قال الإمام للسيد الثاني اذهب وخذ ولده ولا تعد له ولده حتى ماذا؟ حتى يعيد لك ولدك أو يمضي المعاملة. وهذا إضرار وإكراه على الإمضاء أو على الرضا. فإذا يريد الإمام عليه السلام أن يكشف هذا الواقع الذي حاول السيد الأول أن يخفي، ولكن بهذه الطريقة. يعني بعبارة أخرى، وهذه لها نظائر كثيرة عادة في حكومات وقضاوات أمير المؤمنين عليه السلام، ما نعبر عنه بأنها قضية في واقعة. يعني الإمام عليه السلام أراد بعلمه لأنه يعلم بأن الواقع خلاف ما يدعيه المدعي، ولكن يريد أن يستظهر أو يظهر هذا الواقع بهذه الآلية القانونية، لا مباشرة يقول له أنت مثلا لا تتكلم صحيح أو أنت على خطأ أو أنت والعياذ بالله تكذب أو أنت مشتبه. لا، بهذه الآلية في الحقيقة يظهر ويظهر الواقع ويطبق الحكم الواقعي. فحينئذ لا يمكن الاستدلال عليه في هذه الرواية. هذا من ناحية. ولكن إذا نظرنا للرواية من ناحية أخرى، نرى بأن الرواية مع ذلك لا يمكن رد دلالة الرواية على صحة المعاملة الفضولية بعد الإجازة. لماذا؟ لأن هناك فقرتان وردتا في الرواية تؤكدان على هذه القضية، يعني تثبتان هذه الكبرى. فقرة وردت في كلام أمير المؤمنين حينما قضى، والفقرة الأخرى وردت في على لسان الإمام الرضا عليه السلام حينما نقل، لأن الرواية ينقلها من؟ ينقلها الإمام الرضا عن أبيه عن جده إلى أمير المؤمنين. فإذا في الموردين هذه الفقرة تؤكد بأن هناك شيء مسلم ومفروغ عنه في كلام الإمام وبيان الإمام، وهو أن الإجازة إجازة المعاملة الفضولية تصحح البيع الفضولي. الإجازة تصحح، ولذلك كان ماذا؟ نبه أمير من إلى هذه الكبرى، وكذلك الإمام الرضا أكد على هذه الكبرى بغض النظر عن الجزئيات الواردة والخصوصيات الواردة في الرواية. فحينئذ تبقى الرواية من هذه الناحية دليل على صحة البيع الفضولي بعد صدور الرضا أو الإجازة من الأصيل. ويكون كلام الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في محله من هذه الناحية. لذلك قال عليه الرحمة: والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف. واضح، رد ثم إجازة، لأنه ذهب واستعاد الوليدة مع ولدها. إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أصل الإجازة مجدية في الفضول، مجدية ونافعة، يعني الإجازة بعد المعاملة الفضولية تنفع وتصحح، مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية. فإن هذا ماذا؟ إذن في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول غير قابل للإنكار، وعليه فلا بد من تأويل ذاك الظاهر. أي ظاهر؟ أن الظاهر أن الرد بعد أن الإجازة بعد الرد الذي يصطدم مع الإجماع على عدم نفعية الإجازة بعد الرد. فلا بد من تأويل ذاك الظاهر لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. جيد. والحاصل بناء على هذا الجواب الإجمالي، الآن يريد أن يتعرض إلى يشقق الجواب بشكل تفصيلي. قال: والحاصل أن مناط الاستدلال في الرواية في صحيحة محمد بن قيس لو كان نفس القضية الشخصية، نفس القضية الشخصية بكل جزئياتها من جهة اشتمالها على ماذا؟ على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة، واحد، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي، كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها. مانع عن الاستدلال بماذا؟ بصحيحة محمد بن قيس. وهذا المانع ماذا يستوجب؟ يستوجب الاقتصار على موردها، يعني فقط يقتصر بها على موردها ولا يتعدى إلى باقي البيوع أو إلى باقي المعاوضات. ويمكن أن نعبر عنها ونصطلح بالاصطلاح المعروف أنها قضية في واقعة، يعني لا يمكن أن نعمم حكما من خلالها. لماذا إذا مانعا عن مثل كونه بل مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها موجبا للاقتصار على موردها لوجه يقول يعني معقول هذا؟ إن قلت في مقام الجواب يعني معقول الإمام عليه السلام يحكم على غير الموازين الشرعية والضوابط الدينية؟ حتى لو قلنا قضية في واقع، وهذه قضية في واقع، المفروض أيضا الإمام هو الشارع وهو المشرع وهو المنظم، إذن وجه هذا خلنا نفهم ليش نتعدى، لكن ما وجه أن الإمام يحكم بهذا الحكم؟ قال: لوجه علمه الإمام عليه السلام. هذا الجواب. مثل كاحتمال كون مالك الوليدة الأول سيدها الأول كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد في بيع الوليدة، فاحتال الإمام عليه السلام، يعني احتال فذكر ماذا؟ وجها ومخرجا. ذكر الإمام عليه السلام وجها ومخرجا، فاحتال الإمام عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى من؟ إلى صاحبه. جيد؟ يبقى هذا لو أردنا ماذا؟ أردنا أن ندقق في كل جزئيات الواردة في الرواية. أما إذا نظرنا إلى بعض الضوابط التي أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وما نقله الإمام الرضا، فتبقى الرواية صريحة في الاستدلال. قال: أما لو كان مناط الاستدلال في الرواية ظهور سياق كلام أمير المؤمنين في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع. خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، يعني حتى يمضيه. هنا حتى ينفذ لك البيع يشير الإمام عليه السلام إلى القاعدة الكلية بأن الإجازة بعد البيع ماذا؟ تصحح البيع. هنا وهذه العبارة، خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، هذا ما جاء في الرواية كشاهد على القاعدة الكلية في كلام أمير المؤمنين. وأيضا ما جاء أين؟ ما جاء في كلام الإمام الباقر الذي نقل قول جده أمير المؤمنين عليهما أفضل صلوات المصلي، قال: وقول الإمام الباقر في مقام الحكاية: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، يعني أجاز بيع ولد الوليدة وأجاز البيع. فأجاز البيع بدي أن يقول يعني إذن الإجازة مصححة، بل في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه لم يقدح ذلك في ظهور الإجازة. هذه الإشارة في كلامهما إلى القاعدة الكلية لا يقدح أو لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها ماين بعد الرد، أنه في المقام الإجازة الشخصية وقعت بعد الرد، دع عنك هذا الجانب، ولكن كقاعدة كلية أن الإجازة تصحح فعليه، فيؤول ما يظهر منه الرد عليه. كيف نجمع؟ يقول حينئذ نجمع بهذه الكيفية، فنؤول المشكلة كما بينت في البداية أن هناك فقرة في الرواية تدل على أن الإجازة كانت بعد الرد. ما هي الفقرة أو ما هي الكلمة؟ هو أنه استعاد الوليدة مع ولدها. يقول حينئذ نؤول الاستعادة، لم تكن الاستعادة ردا عمليا، لم يقل لا أريد بيعا، أبطلت البيعة، لا أمضي البيعة، لا أجيز البيعة، ها؟ وإنما استعاد الوليدة. يقول استعادة الوليدة أعم في الحقيقة، أعم من أن يكون ردا للبيع ومن أن يكون لا. الاستعادة هي نوع تردد أنه يمضي أو لا يمضي، ثم بعد ذلك الله. أو استعادة الوليدة كان ماذا؟ لأجل المطالبة حبسها من أجل القيمة، ثمنها وثمن الولد. فإذا ليس ردان، فعليه لا يعتبر استعادة الوليدة راد، فينسجم حينئذ ما جاء في كلام أمير المؤمنين من أن الإجازة تصحح والرضا يصحح، وأن ما هو ظاهره الرد لا ليس ردا، إنما هو نوع تردد، والتردد في الإمضاء والإجازة لا يبطل الإجازة اللاحقة، الذي يبطل الإجازة اللاحقة هو الرد الصريح. واضح؟ لذا قال: إذن فيؤول ما يظهر منه في الرواية وهو استعادة الوليدة الرد بإرادة ماذا؟ عدم الجازم بالإجازة أو الرد، يعني هو مردد أنه يراد أو يجيز، هذا وجه، أو لا، أو كون حبس الوليدة إنما جاء بالوليدة وحبسها عنده، حبسها على الثمن، على الثمن، على أساس على ثمنه، على ثمن الولد، لأنه بيّن فيما تقدم أنه حر وليس له أن يمتلكه، وإنما حبسه من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ قيمته للولد، لأنه نماء، والنماء حينئذ له، لا لمن؟ لا للمشتري. وعليه يقول بناء على هذا المعنى وعلى هذا التوجيه تحل المشكلة في الرواية، وتصبح الرواية بلا شك ولا ريب منسجمة مع أن الإجازة في الحقيقة بعد المعاملة الفضولية الإمضاء والإجازة تصحح، وعليه وليست إجازة بعد الرد. ومن هنا يقول: إذا من توقف من الأعلام والفقهاء في الاستدلال بالرواية هذه بصحيحة محمد بن قيس، ولم يقبلوا طرح الشهيد الأول عليه الرحمة في الاستدلال. يقول هذا في الحقيقة لم يلتفت إلى هذه النكتة، وإلا إذا التفتوا إلى هذا الأمر حينئذ لكانت الرواية تامة الدلالة وحتكون دليلا على صحة المعاملة الفضولية. لذلك قال: وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال أو اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل، اشتبه على من لم يستدل بها، يعني الذي لم يستدل بها من الفقهاء ولم يعتبرها دليلا على صحة المعاملة الفضولية، اشتبه عليه الأمر. مناط الاستدلال، وجه الاستدلال، علة الاستدلال، لم يستدل بها في مسألة الفضول أو لا، أو يكون الوجه في الإغماض عنها أنه لم يستدل لضعف الدلالة، لأن الدلالة كما تعلمون دلالة أي كلام لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إما أن تكون نص في المعنى، وإما أن تكون ظاهرة في المعنى، وإما أن تكون دلالة إشعارية. الرابعة مجملة ما في دلالة، ومجملة لا يمكن الاستدلال بها. إذن لا تخلو الدلالة، لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إذا كانت نص بعد كفى الله المؤمنين القتال، بعد نص لا يحتمل تأويل ولا معنى آخر، وهذا نادر ما يكون. وإما أن تكون ماذا؟ ظاهرة، والظاهر كما قرأنا حجة، وهو ما عليه مدار معاش العقلاء والعرف في محاوراتهم واحتجاجاتهم ومناقشاتهم وأحكامهم وبياناتهم. وإما أن تكون الدلالة دلالة إشعارية. الدلالة الإشعارية كما قرأنا عنها في الأصول هي أضعف الدلالات، ولذلك حينئذ ما دامت أضعف الدلالات، حينئذ إن لم تكن مقترنة بقراء مقامية أو لفظية أو حالية لا يمكن الاعتماد عليها، خصوصا في قضية من هذا المستوى بحيث ترتب حكم شرعي فيما يرتبط بأموال العباد وأعراض العباد. فالدلالة الإشعارية لذلك أضعف الدلالات ولا يقتحم في الاستدلال عليها. فمن هنا يقول: يحتمل أن يكون من الفقهاء الذين لم يعتمدوا على هذه الرواية في الاستدلال على صحة المعاملة الفضولية. لأجل ماذا؟ لأن الدلالة إشعارية، والدلالة الإشعارية أمرها بعد ماذا؟ واضح. فلذلك قال: أو يكون الوجه في الإغماض عنها، يعني عن الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس، ضعف الدلالة المذكورة، فإنها لا تزيد على الإشعار. والإشعار بما هو هو ليس حجة نوعية. والمنبه على ذلك أن نفس الشهيد عليه الرحمة في الدروس لم يذكرها في مسألة أين؟ في مسألة البيع الفضولي، وإنما أين ذكرها؟ ذكرها في مسألة بيع الحيوان، لأن الحيوان شيخ حيدر أعم من أن يكون ناطق أو صامت، واضح؟ لذا قال: ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكرها في موضع آخر. لكن جيد، مع ذلك سواء قبلتم اعتبرناها يا أخي دلالة إشعارية أو اعتبرناها دلالة ظاهرة، الرواية ظاهرة فيما أشرنا إليه من صحة المعاملة الفضولية، سواء اعتبرناها دلالة إشعارية، يقول هذا في الحقيقة لا يفسد للود قضية ولا يخرب علينا أصل الدعوة، لأن أصل الدعوة هي ماذا؟ أن البيع الفضولي بعد إجازة الأصيل يصح ويترتب الأثر، وهو النقل والانتقال. لماذا لا يفسد الود قضية ولا يخرب علينا الدعوة وما تبناه؟ قال: لأن نحن ما متوقف دعوانا ومبنانا على هذه الرواية، فإنه قد تقدم في بداية المطاف حينما تعرضنا للاستدلال على الصحة قلنا بأن الأدلة تنقسم إلى قسمين: العمومات والمطلقات بحسب الصياغة الصناعية، والأدلة الخاصة. ويكفينا في المقام، يكفي الفقيه بأن يفتي بصحة المعاملة الفضولية العمومات والإطلاقات، ولا يتوقف أو تتوقف فتواه على تمامية دلالة هذه الرواية، حتى نقول إذا كانت دلالة إشعارية فبعد ماذا؟ سقط ما بأيدينا. لا، إذا قال، لكن الفقيه في غنى عنه، يعني في غنى عنه أن يثبت الظاهر أو يعتمد على الدلالة الإشعارية بعد العمومات المتقدمة. تمام شو؟ تمام شو؟ هذا فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بالدليل الخاص الثاني. بعد ذلك قلت لكم بأن هو هذه الأدلة التي يستعرضها المشكلة فيها أنها ليست أدلة مطبق عليها ومجمع عليها، وإنما البعض استدل بها والبعض الآخر لم يستدل بها. وعدم استدلال البعض الآخر بها واضح، مو أنه لم يلتفت لها، مو أنه لم يقرأها، مو أنه لم يجدها، مو أنه لم يطلع عليها، لا، إنما لحاجة في نفس يعقوب قضاها. إذن له في نفسه فيها، في نفسه منها شيء، يعني في نفسه من دلالتها وتمامية دلالتها شيء، كما في صحيحة محمد بن قيس. ننتقل إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث أيضا استدل البعض به، استدل البعض به وبعض بعض المتأخرين، يعني اثنين ثلاثة، ولكن من خريجي هذا الفن كما في المناهل ومقابس الأنوار والجواهر. استدلوا بماذا؟ استدلوا أنه عندنا طائفة من الروايات، هذه الرواية تقول: لو أن شخصا زوج شخصا فضولتان ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فلا يخلو إما أن يجيز المزوج، وإما ماذا؟ وإما أن يرد. فاتفاقا هذا المجوز قال: الحمد لله، رزق ساقه الله جل وعلا، فوافق على هذا الزواج، وأمضى هذا الزواج وأجاز هذا الزواج. وهنا بين قوسين شيخ أحمد: لا تتصور بأنه فقط المزوج يكون رجل، حتى لو كانت مسكينة ماذا؟ امرأة، ولكن زوجت فضولة من أبيها، من أخيها، كما في مجتمعنا الجسم. هذه قصة جميلة بس ما أقدر. على كل حال، فحتى لو كانت زوجها أخوها، ابن عمها، رئيس العشيرة، وهي، ولكن بعد ذلك شنو؟ رضيت. الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول لي هذا: الإجازة للزواج فضولتان يصحح الزواج، الزواج صحيح، تتحقق الرابطة والعلقل الزوجية وتقوم وتثبت. هذا في زواج الأحرار. في زواج العبيد الأمر كذلك. فقدم معنى: كما لو زوج من، كما لو تزوج العبد من دون رضا من؟ سيده. ثم رضي، قالت الرواية، لم يعصي الله وإنما عصى سيده. أو العكس، زوج سيدا، افترضنا أنه له شأن، وعلى كل حال هو عبد مملوك لا يقدر على شيء، مفروض بالشكل الأول، فالروايات ماذا تقول؟ تقول إذا زوج أو زوج فضولة ثم أجاز المزوج فضولة. صح تمام شو؟ قل بناء على ذلك. طب جيد، فإذا الاستدلال خش ربط في مقامنا هنا، ربط في مقامنا واضح أن الزواج كان لأن المعاملة كانت صحيحة، لم تكن نحن كلامنا في البيع الفضولي، ولكن بلا شك أنه هنا المعاملة المتحققة معاملة ماذا؟ معاملة ترتبط بالعلقة الزوجية بين المتعاقدين، والعلقة الزوجية في الحقيقة من دون شك على مستوى عال من الحساسية والدقة في نظر الشريعة المقدسة، لأن قضية فيها قضية أعراض، فيها قضية مثلا ناموس، فيها قضية شرف، فيها قضية رحم، فيها قضية ذرية وبترتب عليها طهارة ذرية على الطهارة الذرية، ولد حلال ليس ولد حلال، استجير بالله، أسأل دقيقة ودقيقة جدا. وفي البيع القضية قضية مالية بحتة، وحينما ننظر إلى الشريعة المقدسة وننظر في باقي الموارد كيف تعاملت مع هذين الأمرين، نجد أن الموقف الشرعي في القضايا، في قضايا العلاقات صح التعبير بين الجنسين، الزوجية وما شاكل، وموضوع النسب وموضوع النطفة وما يرتبط، تعاملت بدقة واحتياط متناهي. فإذا أما في القضايا المالية، قضايا مالية، فإذا وازننا فنجد أنها دققت في قضايا العلاقة بين الجنسين، واعتبرتها قضية مقدسة واحتاطت فيها أشد الاحتياط. أما القضايا المالية بالعكس، المال في خدمة الشرف وفي خدمة الناموس وفي خدمة العرض وفي خدمة طهارة الماء. طب إذا رأينا أن الروايات في بابل العلاقة الزوجية والتزويج يقول أن الإجازة المتأخرة تصحح العقد الذي صدر فضولة، فبما هو أقل من خطورة وأسهل من خطورة وأقل مرتبة بنظر الشريعة المقدسة، المعاملة الفضولية أو الإجازة المتأخرة فيه تصحح بطريق أو لا. فإذا خلاصة الاستدلال من قبل هؤلاء البعض أنه استدلوا بمفهوم الأولوية، أنه ما دام في النكاح الإجازة المتأخرة للنكاح الفضولي تصححه، فأيضا في البيوع بطريق أولى. ويقول الشهيد الشيخ إلى هنا لا إشكال ولا ريب، بهذا المقدار كلام متين، وهذا شيء مطبق عليه. يبقى يقول ولكن لدينا مشكلة في البيع. إلى هنا قد يقول قائل صحيح، هذا كلام صحيح، لماذا الفقهاء باقي الفقهاء لم يتمسكوا بهذا الدليل ولم يعتمدوا على هذا الدليل ولم يأخذوا هذا الدليل أخذ المسلمة؟ لأنه بديهي. قل ولكن المشكلة في هذا الاستدلال، المشكلة الأساس رواية معتبرة في البين، تعرف قضية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حكم بها بعض العامة في زواج وطلاق فضولي، في زواج عفوا وبيع، فحكموا بماذا؟ فحكموا بصحة البيع وبفساد ماذا؟ وبفساد النكاح، لأنهم ماذا قالوا؟ قال بل في قضية وكيل عزل، لأن الوكيل كما تعلمون كالأصيل، فكل ما يفعله الوكيل إنما هو فعل الأصيل يلزم به. ولكن هذا الوكيل ما دام وكيلا، أما إذا عزل فبعد أي تعامل يقوم به الوكيل إنما هو فضولي. طبعا إذا عزل وعلم بالعزل، إذا عزل وعلم بالعزل بعد لا شك ولا ريب بأنه فضولي، لم يعد وكيلا، كان وكيلا. أما من الآن وصاعدا حينما عزله الموكل، إذن هو ماذا؟ هو أي عمل يقدم عليه للموكل هو فضولي، حاله حال أي شخص غريب. المشكلة أنه لا عزل ولم يعلم بالعزل، لم يخبر بأنه، أفرض لم يصله الرسالة بعد، لم يصله الكتاب بعد، لم يصله إخبار العزل بعد بسبب من الأسباب. ففي هذه المدة الضائعة بعد العزل وقبل العلم قام ببعض المعاملات المالية وغير المالية للموكل، ثم بعد ذلك علمنا بماذا؟ علم المسكين بالعازل. الكلام الآن من حين علمه بالعازل فهوه، كلامنا هنا أن المعاملات التي صدرت منه قبل العلم بالعازل صحيحة أو باطلة؟ صحيحة، يعني يترتب عليها أثرها حتى بغض النظر عن موقف الأصيل، أو أنها لا، هو حاله حال الفضول كما لو تصرف قبل بعد العلم بالعزل. هذا بحث في محل، هناك يأتي الكلام به أن التعامل الوكيل قبل العلم بالعزل نافذ أو ليس بنافذ، المسألة خلافية والكلام على أساس نفاذه. العامة ماذا حكموا في البين؟ قالوا إذا كانت المعاملة التي صدرت منه بعد علمه بالعازل، قبل علمه بالعازل عفوا، معاملة مالية كالبيع وغيره، ماذا؟ حكموا بصحته. وأما إذا لم يكن معاملة مالية وإنما كانت زواج وما شاكل فحكموا بفساده، وعللوا أن الحكم بالصحة في المعاملات المالية لأن لها عوض، يعني كأنه لأن لها عوض ما بها حيف خسارة على الطرفين. تفكروا كيف بهذا المعنى القول بصحتها. وأما المعاملات غير المالية كالزواج ما فيها عوض، سواء كان بعض الروايات تعبر أنه اشتراها بأغلى الأثمان، أما عوض معادل بمعنى بيع وشراء ماكو أحراره، إنما هي علقة ورابطة زوجية، وإنما المهر إنما هو من باب السنة نوع إكرام وتقدير وما شاكل. فقالوا هنا بالفساد. عرضت القضية على الإمام عليه السلام، فماذا قال الإمام عليه السلام؟ ما أجرأهم على الله وعلى رسوله في هذا الحكم، ما أجرأهم على الله وعلى رسوله، ثم عبر ما أجور هذا الحكم، حكم جائر وأفسد هذا الحكم، وقال القضية بالعكس، المفروض أن يحكموا بصحة النكاح وبفساد البيع والمعاملات المالية، وعبر بماذا؟ بأن الفروج والأعراض أجدر بالاحتياط، أجدر بالاحتياط، يعني أن يحكم بالصحة في النكاح وبالفساد بماذا؟ بالبيع. هذه ماذا تثبت هذه الرواية؟ هذا الجواب يثبت أنه في الحقيقة ليس الأمور المالية في الحقيقة إذا صح في النكاح فيصح في الأمور المالية بطريق أو لا، لا، فاعتبر الإمام عليه السلام في الحقيقة بأن القضية بالعكس، أن الاحتياط يكون أين؟ يكون في الفروج، وعليه لا يلازمه القول بالصحة أين؟ في الأموال. وهذه الرواية خربت الاستدلال جملة وتفصيلا، وإن صح التعبير قلبت المعادلة. وما هو راسخ في الذهن من أن القضية أنه إذا صحت الفضولية في النكاح فصح، فإذا صح في النكاح فصح في البيع بطريق أولى، لا، الأولوية معكوسة. لذلك قال: وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد كما تقدم. الثابتة هذه الصحة بالنص والإجماعات المحكية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة، لأنه كان تمليكا بماذا؟ بفضولة. إذا لزم بالإجازة كان تمليك مال الغير بالإجازة بطريق أولى. هذا شيء مضافا، اعتبروه دليل ثاني، اعتبروه مكمل، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح. لماذا علم؟ لأنه تعلمون في عقد النكاح ضوابط وشرائط وصيغة واستحباب شهود ووقت معين ومحدد إلى آخره، لا يصح فيه مثلا معاطات وما ناظر. هذا كله يؤكد ماذا؟ يؤكد أن هناك شدة ودقة في عقد النكاح. لماذا؟ لأن يكون هناك ولد، وهناك ماذا؟ ذرية، هناك نسب وانتساب إلى آخره. أما البيع تخلو أكثر ما يقال شبهة في أكل مال. قال: لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد، واستدل بها في الرياض سيد الطبطبائي عليه الرحمة، بل قال إنه لدعوة السيد في الرياض: قل لولا هذه الأولوية الحكم بصحة عقد الفضولي مشكل. يعني ما قبل عمومات وإطلاقاتها، ولا رواية محمد بن قيس، ولا رواية عروة. قال إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المانع، على منع الصح، وهو حسن. ولكن يقول ماذا؟ إلا أنها هذا الاستدلال ربما توهن بالنص، هذه الأولوية، إلا أنها أي الأولوية المتقدمة ربما توهن، يعني تضعف وتسقط عن الاستدلال. بماذا؟ بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين، الفارقين يعني المفرقين بين حكمين، الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعازل، وبين بيع الوكيل المعزول مع جهله بالعازل. بالصحة في الثاني، يعني حكموا بصحة بيعه وبفساد تزويجه. لماذا؟ وعللوا، قالوا لأن المال، وجهول تصحيح المال، قال لأنه المال له عوض بالآخرة، معاوضة، يعني ما فات الموكل شيء، ما في ظلم على الموكل وإشحاف كأنه. أما الزواج لا، قال والبطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض. حيث ماذا أجاب الإمام عن هذا الحكم؟ حيث قال الإمام في مقام الرد واشتباههم في وجه الفرق: سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسد هذا الحكم، فإن النكاح أولى وأجدر أن يصطاط فيه، لأنه الفارج ومنه يكون الولاد، إلى آخر الخبر. وحاصله
مو يعني مو مش وايد. أنا أحب الإضاءة. كما سألت
الفروض. أحبائي الاحتياط بالعكس هو هذا الإمام رد عليه أن الاحتياط عكسي. هذا الكلام رد الإمام. هم بحسب ظاهرهم أن محطاط أن ذيك معاملة مالية فيها عوض، فحينئذ صححوها ما في خسارة بذاك المعنى مطلقة، خلينا نقول خسارة نسبية. أما في قضية الزواج لا، إذا حكمنا بالصحة فيها ماذا؟ فيها خسارة مطلقة، لذلك احتاطوا. الإمام عم يسأل وينكم؟ القضية بالعكس. هذا الكلام الإمام يقول الاحتياط بالعكس. من قال هذا الاحتياط؟ ما أجور ما أفسد هذا الحكم وأجور هذا الحكم؟ هو سيبين كيف الاحتياط. جيد، رح نبين بغض النظر. هذا الكلام صادر عن الإمام، صادر عن قاله الإمام، قال الإمام بحسب موازين نقل الرواية واعتبارها. إذا بناء عليه كيف الوجه، كيف يكون احتياط سيكون؟ هذا السؤال والجواب عليه أنه كيف. يعني إذا الإمام ثبت إلى الآن أن الاحتياط، أن الأمر بالعكس، أنه في الحقيقة ليس إذا صح في النكاح أو إذا صححنا النكاح صححنا المعاملات المالية. لا لا، القضية ماذا؟ قد تكون قضية عكسية. طيب إذا هدمنا هذا، إذا إلى الآن هذا المقدار أنه ما في مفهوم أولوية، يبقى كيف أن الحكم بصحة النكاح يكون موافق للاحتياط؟ حسن، هذا سيأتي. لذا قال وحاصله أن مقتضى الاحتياط قول النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع. لماذا؟ من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، فدل على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى وليس العكس، واستدلالنا كان مبني على العكس خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا صحة البيع دون النكاح. فمقتضى حكم الإمام عليه السلام أن صحة المعاملة المالية الواقع في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق أولى. وحينئذ، يعني حينئذ إذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضول إلى صحة البيع كما استدل السيد الطبطبائي وغيره، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية، وإنما القضية عكسية، وإلا لم تتحقق الأولوية كما لا يخفى. فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق حينئذ لمن؟ لحكم العامة من كون النكاح أولى بالبطلان، من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوض كما هم عللوا. يبقى الكلام أنه كيف يكون هذا أوثق بالاحتياط؟ بكل بالأخير خلينا نوضح. إما أن ننظر بالأخير، إما أن نحكم بصحة هذا النكاح الذي صدر، وإما أن نحكم بماذا؟ ببطلانه، مع أن قضية مورد صورة ثانية. طب إذا والواقع لا يخلو، إما صحيح، إما الزواج موجود، وإما باطل. طيب يقول المفروض بحسب الظاهر دار الأمر بين ماذا؟ بين المحظورين، يعني ما في أقل وأكثر، وإنما الزواج شيء وماذا ول عدم الزواج شيء آخر، فكيف نعتبر هذا أولى؟ ما في قدر متيقن حتى نقول أوفق الاحتياط. يعني بعبارة أخرى لاحظ أنه ضوابط الاحتياط على أي أساس؟ فقال أنه بالآخرة الحكم بالصحة، الحكم بالصحة. فلو فرضنا أن بالواقع الزواج صحيح، بها ونعمت، طابق ظاهر الواقع. وأما لو فرضنا أنه لا، أن في الواقع ما في زواج، شو اللي حصل؟ الذي حصل أنه حصلت رابطة وعلاقة بين هذه الإمرأة وهذا الرجل، رابطة ماذا؟ بظاهرها شرعي، ولكن في الواقع لم تتحقق هذه الرابطة. هل مقدر؟ غاية ما في الأمر ما الذي حصل؟ أنه هذه العلاقة وطئ شبهة إلى آخره. أما لو عكسنا وحكمنا بماذا؟ لا، وحكمنا بالفساد، الواضح من الصح، وحكمنا بالفساد، وحكمنا بالفساد. فلو كان الواقع فاسد بها ونعمت، أما لو كان الواقع صحيح، يعني كانت العلقة الزوجية متحققة، وقلنا بالظاهر لا ما في علقة زوجية، فإذا هذه المرأة بالواقع إذا شنو؟ مزوجة ذات بعل، وبناء عليه إذا ذات بعل، وتذهب وتتزوج وهي ذات بعل. فأيهما أخاف؟ أن تطلق سراح لإمرأة ذات بعل أن تتزوج، أو أن يقترب بإمرأة ماذا في الحقيقة ليس ذات بعل، غاية ما في الأمر أنه لم تكن ضوابط الإيقاع العقد وإنشاء العقد متحققة. كل شك بأن الثاني أحوط، مو أنه متعين، أقل الضررين أقل الخسائر، هو هذا. لذلك قال بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله، مستدلا بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محظورين ولا احتياط في البين. ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا، فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع، وهذا أهون من وطء ماذا؟ ذات البعل. فعليه فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا. جيد. وكيف كان؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.